إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ هذا أوان الشروع في التفصيل في أركان الإيمان الست التي مرت معنا في درس أمس، ألا وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة سيعرج عليها المؤلف رحمه الله تعالى ركنا ركنا، فبدأ بالركن الأول وهو الأصل، وهو أصل من أصول الإيمان. قال: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ قال رحمه الله تعالى: هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم، أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا هو الذي ينبغي أن يعتقد في الإيمان بالله. لا يكون العبد مؤمنا بالله عز وجل إلا إذا استوفى هذه المقامات الأربع: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. من خلال هذه المعطيات الأربع يكتمل عندك يا عبد الله ما يسمى بالإيمان بالله، فيقوم في بالك هذا الركن الأصيل. قال رحمه الله تعالى: هو التصديق الجازم من صميم القلب. أنا قد مر معنا أن الأركان الستة هي من الأمور الباطنية المتعلقة بالاعتقاد التي ينبغي أن تعتقد، وانظر إلى تعبير المؤلف حيث قال: هو التصديق الجازم من صميم القلب. فالذي نتحدث عنه تصديق، لكن غاية في التصديق، لأن أدنى ريب أو أدنى شك في هذا الباب يخرجك يا عبد الله عن الدين والملة. الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، إن شككت أو كنت في ريب أو ترددت في الإيمان بوجود الله، فوالله ما ينفعك ما تفعله من عمل صالح. فهذه المسألة تحتاج إلى التصميم أو الصميم الكامل. قال: هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. إذن هذا الأمر الأول، أن تؤمن الإيمان بالله، أن تؤمن بوجود الله، بأن الله سبحانه وتعالى موجود. وهذه مسألة لا يكابر فيها أحد إلا من كان مغفلا أو كان معاندا مستكبرا، كالملاحدة ممن ربما صرح بأنه لا يؤمن بالله ولا يؤمن بوجود الله، حتى أن بعضهم يرى أن ما يسمى بوجود الله هذه خرافة، ما نؤمن، أين الله الذي تدعون أنه وجد؟ لا أؤمن بوجود الله ولا آلهة. ملاحدة ينكرون وجود الأرباب جملة وتفصيلا، وهؤلاء الملاحدة الذي أوقعهم في الإلحاد أسبابا، ولعل من أعظم أسباب إلحادهم وكفرهم بالله قضية الأشياء المحسوسة. يقولون نحن ما نؤمن إلا بالمحسوس، ما نؤمن إلا بشيء يمكن أن يدرك بالحواس الخمس، فربكم الذي تقولون بأنه موجود أين هو؟ هل لنا أن نراه؟ هل نرى أن نستمع إليه أو نتكلم معه؟ يريدون أن يطبقوا الحواس الخمس على إثبات الله، فإن أثبتنا بحواسنا آمنا به، وإلا إذا ما أثبتنا فلن نؤمن به. وهذا غاية في السخافة، غاية في السخافة. لو كان الأمر كذلك إخواني في الله، الإيمان يكون بأمر حسي، فنسألهم سؤالا: أتؤمنون بالهوى؟ قال: وكيف لا، ولا نعيش إلا به. فما هو الهوى؟ أيشم؟ أيطعم؟ أيلمس؟ أتتكلم معه؟ أتستمع إليه؟ ما الذي تفعل مع الهوى؟ لا شيء، هباء. ومع ذلك أنت تؤمن وتجزم بوجوده. بماذا؟ بآثاره. اقتنعت بآثار الهوى، إذن قلت أن الهوى موجود، مع أنك لم تره ولم تستمع إليه ولم تشاهده. زد على ذلك يا عبد الله العقل. ما هو العقل؟ لو أننا جئنا إلى رجل فشققنا عن رأسه، ما الذي نجد في الرأس؟ مخ ودماغ، كتلة من اللحم موجودة. أين العقل الذي به إحساس وبه حفظ المعلومات وبه التفكير وبه التأمل؟ ما هو العقل؟ إن قلت هذا اللحم هو العقل، إذن سآتي بمجنون، مجنون. وإذا شققت عن رأسه سأجد الذي فيه الذي فيك. ما الذي فيك؟ دماغ ومخ. وما الذي عند المجانين؟ أدمغة. طب هذا دماغ وهذا دماغ، لماذا أنت تعقل وهذا لا يعقل؟ لماذا هذا يعي وأنت لا، أنت تعي وهذا لا يعي؟ ما الفرق بينكما؟ المخ هو هو، كتلة ولون وحجم وحيز. إذن ما هو العقل؟ وأنت تؤمن بوجود العقل، طب أين هو؟ أين مداركه؟ ما أستطاع أن يحير جوابا. زد على ذلك يا عبد الله أنت حي، تحلك الحياة، أو قل تحلك الروح. ما هي الروح؟ أنت ما تعيش إلا بها. الفرق بين الأموات والأحياء الأرواح، الروح هي التي تلعب دورا مهما في حياة المرء أو في موته. حلت الأرواح في شيء أصبحت حي، كائن حي. وإذا نزعت الروح من شيء أصبح ميت. ما هي الروح؟ نسألكم يا ملاحدة، ما هي الروح؟ أرأيتموها؟ لا. شاهدتموها؟ لا. سمعتموها؟ لا. ما هي الروح؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، والله ما استطاعوا أن يجيبوا بها. تؤمن بالروح؟ قالوا: كيف لا، أعمارنا مناطة بأرواحنا، فنحن بها. نقول: سبحان الله، آمنتم بالأرواح ولم تروها، فكيف بعد ذلك تحتجون بهذه المسائل على الله سبحانه وتعالى؟ إذا هذه مخلوقات، الروح مخلوقة، العقل مخلوق، كل هذه الأشياء مخلوقة، ومع ذلك آمنتم بها مع أنكم ما شاهدتموها، فكيف بعد ذلك تريد أن تشاهد الله حتى تؤمن به؟ هذه سخافة، هذه سخافة. ولعل هذا من أعظم الأمور التي أوقعت الملاحدة في هذه الترهات، وهو كفرهم، وهو كفرهم بوجود الله عز وجل، حجة أن الله لا يحس، وهذا ليس بدليل. زد على ذلك لربما أوقع الملاحدة في الإلحاد والكفر بوجود الله عذرهم ما وجدوه من صفات الرب عند اليهود والنصارى. صحيح، يعني من التوراة والإنجيل الذي حرفت والذي تلاعب بها القسيسين والرهبان حتى أن وصل بهم التحريف إلى صفات الرب سبحانه وتعالى. تخيل رجل ضعيف الإيمان، في إيمانه ضعف، من الأمم الكافرة، فإذ به يمسك التوراة فيرى أن من صفات الرب الذي يعبده أن هذا الرب يمشي، وأن هذا الرب يأكل ويشرب، وأن هذا الرب يلطم خده وأنه يبكي وأنه يلعب مع الحيتان، يلعب مع الحيتان، هذا رب عند التوراة المحرفة المصحفة. لو أن رجلا قرأ هذا يقول إيش هذا من رب؟ هذا رب يلعب مع حيتان، رب يلطم، قل كفرت بهذا الرب. فلربما جل الملحدين إلى الإلحاد ما يرونه من صفات الرب الناقصة القاصرة المحرفة المؤولة عند اليهود والنصارى، لربما جرهم ذلك عنادا على الكنيسة التي كانت في أزمان وتبث مثل تلك من الأفكار السخيفة باعتناق الإيمان بوجود رب هذه الصفات كحال البشر يأكل ويشرب وينام ويلعب، لربما هذا الذي أوجد الإلحاد. لكن هذه ليس بطريقة، لأن الملاحدة رأوا إلى صفات الرب عند أهل الإسلام وهو دين الحق، لا رأوا صفات الكمال في الرب سبحانه وتعالى الذي ما ينبغي لأحد إلا أن يؤمن به جل في علاه. أشهد إخواني في الله أن أدلة وجود الله سبحانه وتعالى أدلة كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا، وقد ألف العلماء قديما وحديثا المباحث التي ردوا فيها على الملاحدة من القدماء ومن المعاصرين كالشيوعية في مثل هذه الأزمان ممن أنكر وجود الرب سبحانه وتعالى، قد ألفت مؤلفات قديمة وحديثة في الرد على الملاحدة في كل زمان ومكان. ويمكن باختصار وباقتضاب أن نلخص الرد على هؤلاء وإثبات وجود الله أن وجود الله دل عليه الفطرة والعقل والشرع وهكذا الحس. أما الفطرة، الفطرة دالة على وجود الله سبحانه وتعالى، فما من نفس منفوسة مخلوقة إلا وتجد أن هذه المخلوقات تجد في غريزة في قلبها تبحث عن خالقها، تبحث لها عن رب، تبحث لها عن رب. يذكر أن بعض الرحالة من الغربيين ممن دار وسافر وأبحر أبحر عبر الآفاق وزار المدن والأقاليم والحضارات، كان من أمر هذا الرحالة أنه استغرب من أمر واحد، وأن هذه القرى والمدن والقارات التي زارها مع التباين العظيم في ثقافتها وفي جنسها وفي لغتها وفي عاداتها بل حتى في أماكنها، ذاك في بلد حار وذاك في بلد بارد وذاك في صحراء وذاك في غابات، أن وجد هذه الشعوب تتفق على أمر، وهي ماذا؟ على العبودية. ما من قرية ولا بلدة إلا ولها معبود، إلا ولها معبود. من أين هذا؟ فطرة في الخلق، فطرة في الخلق أن هناك آلهة موجودة. طبعا بعد ذلك تأتي الشياطين تضيعهم عن الله عز وجل، لو أنهم تركوا على الفطرة الصحيحة لدلتهم على الله سبحانه وتعالى. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام، قال الله إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فذهبت بهم يمنة وذهبت بهم يسرة. فالفطر إخواني في الله، وما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فالغريزة تدل على الله سبحانه وتعالى. كما قال حتى كان هذا من أمر هذا الرحال أن استغرب مع اختلاف الأقاليم التي زارها واتفقت كلها من غير تآمر ولا تواطؤ فيما بينها على وجود آلهة تعبد، ينبغي أن تعبد، لعلمهم أنهم ما أوجدوا أنفسهم بل لابد من آلهة هي التي أوجدتهم هذا الفطرة. وكذلك يا عبد الله العقل، العقل يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، فإن هذه المخلوقات والكائنات تعرف أنها ليست هي التي أوجدت نفسها بنفسها، ما هنالك أحد أبدا يتجرى يقول أنا الذي أوجدت نفسي بنفسي، لا يقول هذا أبدا أحد أبدا. لماذا؟ لأن العقل يرده، كيف توجد نفسك وأنت بالأمس عدم، لم تكن شيئا، كنت يا عبد الله نطفة وقبل النطفة لا شيء، فكيف أوجدت نفسك أصلا؟ ما يمكن هذا. إذا أنت يا عبد الله لم، إذا كان المخلوق ما أوجد نفسه بنفسه، ما الذي أوجده؟ ما الذي أوجده؟ أوجده خالق كان موجود ثم هو الذي أنشأ هذه البرية وهذه المخلوقات. ولا يمكن لهذه المخلوقات أن يقال أن الصدفة هي التي خلقتها، كما من فلسفة بعض الشيوعيين أن الصدفة هي الخالقة. صدفة هنا من هنا ومن هنا نشأت آدمي، من هنا وهنا وهنا نشأت سماوات، وهنا وهنا تكونت الأراضي. هذه خزعبلات، حتى هم أصحابها قد كفروا بهذه الفكرة الغبية بأن الصدفة هي التي أوجدت هذه الكائنات. فالعقل يا أخواني في الله وكذا، ومن هنا أتى العلماء بقواعد طويلة عريضة، قواعد عقلية تدل على إثبات واجب الوجود كما يسميه الفلاسفة، ويرد بذلك الله سبحانه وتعالى بإثبات الصانع جليل التمانع، قانون السببية، قوانين وأدلة ذكرها أهل العقل فيها ضرورة أن البشر لابد أن يؤمنوا بوجود رب سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذه الكائنات. فالفطرة والعقل تؤدي إلى تثبت وجود الله. كذلك الشرع، الشرع من ناحية أن ما من رسالة سماوية، ما من كتاب سماوي، ما من نبي مرسل إلا واتفقت كلمتهم على وجود الله سبحانه وتعالى. كذلك الناحية الثانية الشرعية أن ما أنزله ربنا عز وجل أو ما أنزلت شريعة ودين على الخلق إلا وتجد أن هذه الشرائع تتوافق مع البشر، تتوافق هذه الشرائع مع البشر. وفي ذلك إشارة إلى أن الذي وضع هذه الشريعة يعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من نظر إلى شرائع الموجودة، الشرائع السماوية، يعلم علم اليقين أن هذه الشريعة ما كانت من وضع البشر قط، وإنما وضعها هو رب البشر. فالأدلة الشرعية تدل على ذلك. زد يا عبد الله الأدلة الحسية، الأدلة الحسية تثبت وجود الله سبحانه وتعالى. من الأدلة الحسية إخواني في الله ما نراه، ما نشاهده، ما نسمعه، من حالة المضطر، من حالة المنكوب، من حالة المكروب، إذا كان في مدلهمة، إذا كان في مشكلة، إذا كان في معضلة، فإذا التفت إلى ربه، إلى آلهة يدعوها، إلى الله جل في علاه، يجد أن هذه المعضلة تنزاح، تنزاح، وما كان يرى أنها تنزاح أبدا. الوضع ما يشجع، لو ربما يكون في عباب البحار تتعطل عليه وسائل الرجوع فيلتجئ إلى ربه، يلتجئ إلى ربه بكل ما أوتي من قوة ورجاء وطمع، فإذا بالأمور تنفرج فيرجع إلى بلده سالما غانما. هذه آية، آية على ماذا؟ على وجود آلهة موجودة، وجود رب موجود سبحانه وتعالى، هو الذي ماذا؟ يسمع ويجيب. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذا كثير، حتى الكفرة يعتقدون بهذا. النصارى يؤمنون بوجود الله، اليهود يؤمنون بوجود الله. لما يرون؟ لما يرون أن يصابون بالكروبات فيلتجئون إلى الرب، فإذا بالإجابة تأتي بنصرهم، بتأييدهم، بظفرهم على أعدائهم، برزقهم. وهذه الأشياء الحسية دلت على وجود الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأدلة الحسية التي تتبع الحس كذلك ما شاهده الناس من الآيات العظام التي نصر الله بها أنبياءه، والذي يسمى عند المتأخرين بالمعجزة، المعجزات، وهي أمور خارقة للعادة، ما يمكن لأحد من البشر أن يأتي بمثلها. هذه الآيات التي شاهدها البشر، جيل من الناس رأوا هذه الآية علموا أن هذه الآية هي جاءت من عند رب سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام ما الذي فعل؟ أتى بعصاه فضرب بها البحر، فإذا بالبحر ينفلق إلى قسمين، قسم من البحر أصبح البحر على جانبين، جانب من البحر كالجبل، جانب واقف بحر، والجانب الأيسر بالمثل وقف، وأصبح بينهما يبسا، فيسير موسى بينهما وكأنه بين جبال ليست رملية، جبال مائية من المياه. أمة من الناس رأوا هذا، من كان مع موسى عليه السلام ومن كان من أتباع فرعون، حتى إذا دخل خرج موسى من الطرف الثاني ودخل فرعون أمر ربنا عز وجل بالموج والبحر أن ينهار عليه فأغرق، وبنو إسرائيل ينظرون إلى مهلك عدوهم. هذه آية حسية. ماذا؟ ما الذي فعل هذا؟ موسى؟ لا، موسى ليس هذا بقدرته، ما هذا بقدرة بشر، بل هذا بقدرة رب البشر، وهو الله سبحانه وتعالى، دلالة على وجود الله. عيسى عليه السلام آيته أن الله عز وجل أعطاه آية بأن الله قدرة إحياء الموتى، وأحيي الموتى بإذن الله، يحيي الموتى بإذن الله. هذه آية اندهش منها بنو إسرائيل، أيما اندهاش، لكن علموا أن هذا ليس بقدرة عيسى عليه السلام، وإنما هذا تأييد من رب عيسى عليه السلام. ومحمد صلوات ربي وسلامه عليه عندما طلب كفار قريش آية من رسول الله، فإذ بنبينا يشير إلى القمر فانفلق فلقتين، انفلق القمر إلى فلقتين، كل فلقة على رأس جبل، أي أصبح فوق رأس جبل، ويقول لهم اشهدوا 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 اشهدوا، فكان منه المكابرة، قال إن هذا إلا سحر مستمر. ليس سحر، بل هذا أمر قضاه الله سبحانه وتعالى بانشقاق القمر انشقاقا حقيقيا، ما كان هذا بقدرة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما بقدرة ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. فهذه أدلة حسية إخواني في الله فيها دلالة على وجود الله سبحانه وتعالى. فالحاصل إخواني في الله، العقل والشرع والفطرة والحس، كل ذلك دل على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فهذا إخواني في الله ما يتعلق بهذه المسألة من مسائل، وسيأتي كذلك ما يتعلق ما بعدها من توحيد الألوهية، لأن كما قلنا الإيمان بالله يكتمل بالمقامات الأربع: الإيمان بوجوده، الإيمان بألوهيته، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. بالأربع يكتمل يا عبد الله هذا الأصل العظيم، وهو الإيمان بالله. في هذا اليوم كان الحديث عن الإيمان بوجود الله، كما دلت على ذلك الأدلة الحسية والعقلية وأدلة الفطرة. فسيأتي إن شاء الله معنا في دروس قادمة ما يتعلق بباقي المقام. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.